بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. مستمعينا الكرام، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بدأها حول أحكام الحج، وهذه الحلقة الخامسة في أحكام الحج. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمكم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه إن شاء الله عن مناسك الحج، وهذا هو اللقاء الخامس، واليوم إن شاء الله أتكلم بعون الله عن المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والمراد بها الزمانية والمكانية. الزمانية يعني زمن الحج، بداية زمن الحج ونهايته. والمواقيت المكانية، المكان الذي يحرم منه الحجاج أو المعتمرون القاصدون بيت الله للحج أو العمرة. والكلام إن شاء الله طبعا، أولا الحكمة من جعل المواقيت والمواقيت المكانية لمن يقصد بيت الله، الحكمة تعظيم البيت والحرم وتكريمه، ليأتي الناس أو الحجاج أو العمار من هذه الحدود وهم على حالة معينة متشابهة تشعر بالتعظيم، تعظيم الله عز وجل، تعظيم الحرم، وأيضا تشعر بالخضوع لرب العالمين. وأيضا لو لم نعلم الحكمة فما علينا إلا السمع والطاعة لله عز وجل والتسليم لشرعه. فالظاهر أن حتى يأتي الناس على هيئة واحدة وعلى سمت واحد في نظام، وكذلك ليشعر الحاجة والمعتمر أن تغيرا ما حدث له، وهو أنه خلع ثيابه المخيطة أو التي كان يلبسها، صار يلبس إزارا ورداء، وكذلك صار يلبي، فيشعر هنا الإنسان بتغير حدث له، ومن ثم يعلم أن هو الآن في عبادة ودخل في عبادة، وهو متجه إلى أشرف البقاع وأقدس البقاع على الإطلاق، إلى بيت الله الحرم. والمواقيت لو لاحظناها المكانية مقسمة تحيط بالحرم، فكل من أراد الحج والعمرة سواء كان عن طريق البر أم عن طريق البحر أم عن طريق الجو، لا بد أنه سيمر بميقات من هذه المواقيت، ومن ثم سيحرم من الميقات. فلا ينبغي الإحرام قبل الميقات، الإنسان لا يحرم من بلده، وكذلك لا يتجاوز الميقات وهو لم يحرم، بل يحرم كما الشرع حدد له لكل جهة، كما سنعلم الآن لكل منهم ميقات يحرمون منه. فمثلا ميقات أهل المدينة ومن دخل المدينة، ميقاتهم المعروف اليوم بذي الحليفة. والحليفة يعني نوع من الشجر الصغير بري، وهو تصغير. وبالنسبة لأهل المدينة يمرون على هذا الميقات، ميقات ذي الحليفة، وكل من أتى إلى المدينة وأراد الحرم سيكون ميقاته ميقات أهل المدينة، ولو كان ميقاته يعني ميقات بلده يختلف. يعني مثلا الذين سيأتون من الشام ومصر ميقاتهم الجحفة، وكذلك اليمن يلملم، لكن لما لم يذهبوا إلى الحرم مباشرة بل ذهبوا إلى المدينة ثم من المدينة سينطلقون للعمرة والحج، فتغير حينئذ ميقاتهم، سيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة. أما من اتجه إلى مكة مباشرة حينئذ سيكون ميقاته الذي سيمر عليه وهو ميقات بلده. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد حوالي 410 كيلومتر. وبعض الناس يعتقد أن هذا الميقات ويسمون أبيار علي، يظنون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان وانتصر عليهم، وهذا طبعا غير صحيح، من ما هو من يعني كلام الناس لا مستند له. فالتسمية الصحيحة له بميقات ذو الحليفة كما جاء تسميتها في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. فهذا هو أو هذه هي التسمية الصحيحة لميقات أهل المدينة ومن مر عليها، وهو ميقات ذو الحليفة. الثاني ما يعرف بالجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة قرية خريبة سميت بالجحفة لأن السيل اجتاحها السيل، وهي قريبة من رابغ، والناس يحرمون الأمر من رابغ ولا بأس بذلك لأنها بعد من جهة مكة، وتبعد حوالي 200 يعني كيلومتر. والميقات الثالث ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى اليوم بالسعدية، وهو جبل معروف من جبال تهامة، يبعد عن مكة حدود يصل إلى 90 كيلومتر. وميقات أهل نجد ومن مر بها ميقات قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل الكبير، وهو ميقاتنا نحن أهل الإمارات ومن مر به فيسمى من جهة الطائف يسمى السيل الكبير، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد حوالي 75 كيلومتر. والثالث أو الخامس ميقات الخامس ميقات أهل العراق ومن مر عليها ويسمى ذات عرق، واليوم يحرمون من السيل أو الوادي. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاختلاف في الميقات الأخير ميقات ذات عرق، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، أما عمر فلما سئل عنه كما سيأتي إن شاء الله اجتهد فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لم يبلغ عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، لكن لما اجتهد أصاب السنة رضي الله عنه. وعمر هو الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين، فاجتهاده ليس كاجتهاد أي أحد. وهذه المواقيت ثابتة بالسنة ولله الحمد، يعني توقيفية، يعني توقيفية، ولذلك يجب الإحرام منها، ومن فوتها كما قال أهل العلم يجب عليه فدية. لماذا؟ قالوا لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، وهو الإحرام من الميقات، لأنها توقيفية أي بنص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقتها بوحي من ربه جل في علاه. ومن تلك النصوص الدالة على المواقيت وأنها توقيفية ولا يجوز أن تتجاوز لمن أراد الحج والعمرة دون إحرام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه المواقيت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح في البخاري. إذن وقال: وهن لهن، أي لأهل هذه المواقيت الذين يأتون عليها من بلدانهم، ولمن أتى عليهن من غير أهل من غيرهن، في رواية من غير أهلهن، يعني اللي يمر بميقات وإن كان ليس من ميقات بلده لكن مر عليه فيحرم منه، مثل الذين يذهبون للمدينة قد يكون ميقاتهم قرن أو السعدية أو ذات عرق أو الجحفة، ولكن ذهبوا إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سيتجهون للحج. هؤلاء الآن صار ميقاتهم ميقات أهل المدينة، وإن كان ميقات بلدهم ميقات آخر، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أو من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، يعني اللي بعد المواقيت، مكانه أو بيته أو كان في الحرم موجود ودخل عليه موسم الحج، فمن حيث أنشأ، يعني يحرم من مكانه، هذا للحاج وليس المعتمر، لا للحاج، حتى أهل مكة من مكة. وهذه نصت على الحديث، هذا جمع أربع مواقيت، بقي ميقات أهل العراق، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل، يعني من وين يهل الناس بالعمرة أو الحج، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا مكان الشاهد من الحديث، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، وهذا حديث صحيح. فواضح إذن أن ميقات ذات عرق بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقد يقول قائل: طيب، إن لما سئل عمر رضي الله عنه عن الميقات وأن اشتكوا لأهل العراق أن يشق عليهم فوقت لهم ذات عرق، نقول: نعم، اجتهد رضي الله عنه واجتهاده وافق السنة، وليس في ذلك إشكال. وحديث عائشة أيضا واضح رضي الله عنها، قالت: وقت لأهل العراق ذات عرق. وأما حديث عمر فمن رواية ابنه عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران، يعني منها العراق، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني بعيد علينا، قرن المنازل بعيد، فعلا بعيد على العراق، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا، أي قال عمر: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. من هذا الأثر قال من قال من العلماء أن ذات عرق بتحديد من عمر رضي الله عنه، لكن الصحيح أن التحديد ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اجتهد رضي الله عنه فوافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم النصوص الصريحة الصحيحة أن حتى ذات عرق أو ما يجاورها اليوم من الميقات بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وبتحديد منه. هذه المواقيت كما تلاحظون متفاوتة، وهذا ولله الحمد ما جاء في السنة، فينبغي التسليم به والاستسلام له والقول به. وطبعا هذه المواقيت كما ترون تحيط شبه تحيط بالحرم، فلله الحمد فهذه المواقيت المتنوعة المختلفة في الأماكن لتيسير من باب تيسير الشريعة على الناس. لأن تخيلوا لو كان الميقات واحدا كل الحجاج يمرون به 4 ملايين 5 ملايين، ماذا سيكون الحال في هذا المكان؟ لكن من رحمة الله عز وجل ومن يسر الشريعة أن حدد أو تنوعت المواقيت وتنوعت أماكنها وتوزعت ليتوزع الحجاج عليها، وبذلك يسهل عليهم إن شاء الله الإحرام. هذا الميقات من أتاه إن كان عن طريق البر استعد له، اغتسل هناك ولبس ثياب الإحرام، ثم ينوي الحج أو العمرة في قلبه، ثم يهل لبيك اللهم عمرة، ويبدأ في ترديد التلبية إلى أن يبلغ الحرم، إلى أن يبلغ الحرم. وكذلك أراد أن يتنظف أو يتطيب قبل أن يحرم في الميقات. وأما من ذهب عن طريق الطائرة فليستعد قبل ذلك في البيت، يغتسل ويتنظف ويتطيب، ولا يطيب الإحرام ولا يبخر الإحرام، لأن هذا ممنوع، إنما يغسل لا بأس، ولو غسل بالصابون غير المطيب لا بأس، ثم يستعد إن شاء الله تعالى للإحرام في الطائرة. يلبس الإزار من البيت، وفي الطائرة يخلع القميص أو الثوب ويلبس الرداء. واليوم المطارات الحمد لله وفرة أماكن للحجاج أو المعتمرين، يستطيع الإنسان من المطار يلبس الإحرام، ومجرد لبس الإحرام لا يكون محرما، لأن الإحرام نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الإحرام. فإذا لبس الإنسان وارتدى الإزار والرداء في المطار لا يكون محرما، لأنه لم ينوي عقد الإحرام، ولذلك لا ينوي عقد الإحرام في المطار فلا يكون محرما. وإذا اقترب من الميقات فيخبره كذلك طاقم الطائرة فيحرم قبل الميقات ب10 دقائق أو أكثر، لأن الطائرة تمر سريعا على الميقات، ويكون مستعدا. فإذا نوى الإحرام في الطائرة وأهل قال لبيك اللهم عمره وحجة، بذلك يكون إن شاء الله قد دخل في الميقات وصار محرما. هذا بالنسبة للمواقيت، وإذا كان هناك شيء ففي اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أخ ناصر.
جزاك خير.
الله يبارك فيك ويحفظك.
السؤال أطول بعمرك عن الأضحية.
نعم.
يعني أنا نويت يعني أنني مثلا إن شاء الله إذا أحيان أني أضحي، بس نويت أني أضحي خارج الدولة للمحتاجين أكثر يعني.
نعم.
أنا طبيعة عملي أني أكون في الدوام وأنا أكبر واحد في الأسرة، ما حصل فرصة أني أذبح ووزع وكذا، فنويت أنا قلت في الظروف العالم اللي فيها أنا أضحي للمحتاجين أكثر، أفرحهم أكثر يعني. والشق الثاني من السؤال الأول، إذا أنا نويت ودفعت المبلغ هذا لأشخاص مثلا قلت لهم ضحوا عني وأرسلت لهم فلوس، هاي بتكون في ذمتهم سبحان الله، يمكن ما يأخذون الفلوس وما يضحون، يعني شو عرفنا بيضحون
إن شاء الله؟
هل علي شيء يعني؟ السؤال الثاني، طول بعمرك، عندنا الوالدة الله يحفظها إن شاء الله شوية عصبية، فأوقات من العصبية شيخ تدي علينا وبعدين تتندم وتبكي وكذا وتقول أنا شيطان لعب علي وكذا وكذا وكذا، فهل نحن علينا شيء يعني وقت الغضب تدي علينا
إن شاء الله؟
والشيء الثاني، أتمنى الشيخ والمستمعين يدعون الوالد عندي مرقد في المستشفى، وما إن شاء الله. الله يسعدك.
الله يشفيه. الله يشفيه ويعافيه. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. حياك الله. الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بالنسبة للتوكيل يعني أعطى مبلغ من المال للجمعيات الخيرية أنها تضحي عنك في الدولة.
نعم.
يعني يجوز شرعا بارك الله فيك.
إن شاء الله.
فمشكور الله يسلمك.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي اليوم ما شاء الله.
حياك الله بعيد تفضل.
وتحياتنا لأخونا المخرج عبد العزيز أحمد والمستمعين. سيدي الفاضل في حلقة سامعة سمعت أن أحدهم اتصل وسأل عن أن أخذ سواء قرض من بنك إسلامي أو بنك تجاري، وفضيلة الشيخ أجاب يعني. ولكن إذا هذا الشخص لأخذ قرض من بنك سواء إسلامي أو تجاري والبقى المال عنده أكثر من سنة ومبلغ بنقول مثلا فوق 100,000 ولم يزكي في منتصف السنة الثانية، راف مثلا المبلغ دفع اللي عنده بالكامل للمقاول، فهل السنة الماضية والسنة ونصف عليه زكاة هذا الشخص ولا لا؟ وهل يزكي عن السنة أم يزكي عن سنتان؟ السؤال الأخير، هل والله قبل أيام وصلني العدد الأول من مجلة من مجلات من دولة عربية، وهذا الشيء اللي بذكركم إنه جايب هو أدلة بعد، فهل جائز شرعا؟ يعني نحن نعرف إن مهر العروس في بعض مجاهل دول إفريقيا في غرب إفريقيا في جنوب إفريقيا إن المهر يخلون ثعابين كوبرا وقاتلة أو عدد كذا من الأسود عشان هذا الرجل عمره ما يطلق هالمرة، فلا يستطيع بالتالي يجيب هذه الحيوانات اللي يعني تلدغ وتلسع وتقتل وتجرح. ولكن اللي أنا شفته إن كاتب هل جائز شرعا أن تطلب وتكتب العروس، هذه قد تعتبر غرائب أيضا في عقد الزواج، مثلا العروس اشترطت على العريس ممنوع الرد على الهاتف في البيت بعد الساعة 8، عروس أخرى اشترطت أن لا تغسل الصحون ولا تنظف الله يعزكم الحمامات، بنت كافر طبعا. فهل هذه؟ وفي وحدة بعد طلبت ممنوع منعا باتا نهائيا الاشتراك في القنوات الرياضية. هذه يمكن يعني المرأة أو العروس تحمي نفسها من غدر بعض الرجال، لكن ماذا لو كانت هذه العروس أبوها اشترط وهي العروس موظفة أن الرجل أبوها يأخذ نصف الراتب والنصف الباقي ربع لها وربع للبيت مش للزوج للبيت. ومن الأمور اللي استغربت منها أكثر أن هذه اشترطت الموظفة أن بعد ما تأتي من العمل الرجل هذا لا يمس الزوجة أبدا ويتنام قيلولة 3 ساعات. فهل وعلى فكرة على مسلمين ترى ومسلمات، فهل من الجائز أن المرأة تأتي وتنام قيلولة 3 ساعات؟ وهل القيلولة 3 ساعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم هناك اختلاف الأمر؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ على الأسئلة. حياك الله بعيدة. نعم حمدان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الله مساك.
الله يحفظك يا حمدان ويسعد مساك. جزاك الله خير تفضل يا حمدان.
الله يحفظك شيخ. حدثت قبل أيام كنت أصلي الظهر بالمسجد.
نعم.
والإمام بعد الركعة الثانية قام، ما جلس التشهد، قام وأثناء القيام سبحوا للناس وعادوا يعني معتد الواقف ورد وجلس. فصلى درس التشهد وسجد سجدتين السهو وسبحوا له وقام وركع الركعة، جاب الركعة الثالثة جاب يجلس وسبحوا له وقام وجاب الركعة الرابعة وجلس قرص شاب وسجد سجدتين استوى، يعني سجدتين استوى في صلاة واحدة أو مرتين سجد استوى.
لو تعيد الحمد لله ما فهم السؤال. لم نفل
عمرك صلاة الظهر.
نعم.
الإمام صلى ركعتين. ثم قام قبل ما يجلس التشهد. تسبحوا له المصلين وجلس رجع جلس. فقالت في التحيات ثم ركع ركعتين شو اسمه
جلس السهو.
استوى. فجاء يسلم سبحوا له وقام جاب الركعة الثالثة وجلس. سبحوا له وقام. جاب الركعة الرابعة جلس تشهد وجاب ركعة سجدتين استوى. يعني مرتين جلس.
واضح واضح نعم.
هل الصلاة هاي صحيحة؟ هل الصلاة باطلة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت بالنسبة للمسجد، يعني نحن مثلا واحد يصير بدوامه بالحذاء هذا ويمسح على الجورب.
نعم.
ثم إذا يعني ما انتقض وضوءه فجاء المسجد جاء رجع البيت وفسخ الحذاء والجورب. هل يعني وضوءه بطل ولا؟
إن شاء الله.
لازم نسوي يتوضأ لأنه هو مسح اللي ممسوح عليه خلعه.
خلعه صحيح.
هل هذا في الحالة هذه الوضوء صحيح أم يعيد الوضوء؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
أشكرك.
جزاك الله خير حمدان. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الشيخ سؤال الأخ ناصر يقول حكم أن يعني يضحي خارج الدولة للمحتاجين يقول أكثر من داخل الدولة. يقول علما بأن يعني هو يعمل وقد لا يجد الفرصة لذبح الأضحية وتوزيعها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا يعلم أخ ناصر الله يحفظه بارك فيه أن ليس المقصود من الأضحية هو إطعام الفقراء من لحم الأضحية، وهذا يظن كثير من الناس مع الأسف. إنما المراد من الأضحية أمور. الأمر الأول إحياء هذه الشعيرة التي تكون بينك وبين في مجتمعك وبين أهلك وعيالك، ليس المقصود منها اللحم والتصدق باللحم، إنما المقصود منها إراقة الدم في سبيل الله بذبح بهيمة الأنعام في أيام معينة، وثانيا إحياء هذه الشعيرة في المجتمع وبين الناس، إذ لو أن الناس كلهم أخرجوا هذه الأضحية إلى الخارج لاختفت هذه الشعيرة وانتهت. هي شعيرة تحيا من شعائر الله مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة، فهي لابد تحيا في المجتمع وأن لا يخرج بها الجميع. ثالثا ليعرفها تعرفها الأجيال، يراك أبناؤك ويرون هذا الذبح ويسألون عنه فتقول لهم أضحية ويأكلون منها، وإذا كبروا تذكروا أنهم يوما ما كانوا مع أبيهم يضحون ومن ثم يستمرون في الأضحية. وليس المقصود هو إطعام الفقراء، هذا هو الصحيح. فالأضحية تكون هنا في بلدك، تأكل منها أنت، يأكل منها أبنائك، يأكل منها عيالك، وتتصدق بشيء على الفقراء. أمر الناس عجيب، يعني طول السنة لا يتصدقون للفقراء بالمال أو باللحم أو بالطعام. إذا جاء وقت زكاة الفطر قالوا نريد أن نخرجها خارج الدولة ونريد أن نتصدق للفقراء، وإذا جاء وقت الأضحية قالوا نريد أن نخرجها خارجا ونتصدق فيها للفقراء. وطول العام أين أنتم لا تتصدقون؟ ولكن كثير من الناس يريد أن يضرب عصفورين بحجر كما يقولون، في وقت الأضحية يضحي وفي نفس الوقت يعطي الفقراء، وبهذا يريد أن يوفر ماله، وهذا غير صحيح. إنما الإنسان أبواب الصدقة مفتوحة له طول العام يتصدق على الفقراء. ما الذي يمنع المسلم في خلال الأيام طول العام أن يذبح شاة ويزح لحمها على الفقراء، أو أن يذهب إلى جمعية يقول أريد ذبح شاتين أو ثلاثة خارج الدولة وتصدقوا بها على الفقراء وتصدقوا؟ لماذا لا يكون ذلك طول العام، وإنما نأتي وقت فقط إلى وقت الأضحية نريد أن نتصدق بها على الفقراء وتموت هذه الشعيرة؟ الهدف من الأضحية إحياء هذه الشعيرة. لذلك ننتبه لهذا جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الفقراء، مع ذلك كان يذبح أضحيته بيده بعد صلاة العيد، يذبحها ويأكل منها ويتصدق. ولاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأضحى يخرج صائما لا يأكل شيئا، حتى إذا عاد ذبح أضحيته وانتظر حتى طبخت فأكل منها ولو من مرقتها. كل ذلك لإحياء السنة. وحوالي النبي صلى الله عليه وسلم من القرى والفقراء حوالي المدينة، مع ذلك لم يقل لأصحابه أخرجوا أضاحيكم تصدقوا بها للفقراء حواليكم، بل كان يحيي هذه الشعيرة مع كثرة الفقراء حول المدينة، وخاصة من هو حديث عهد بالإسلام من القبائل. دل ذلك على أن الغاية من الأضحية أن تحيي هذه السنة في مجتمعك وأن تأكل منها. اللهم الحالات الاستثنائية إذا وجدت فقر في مكان، مجاعة، حرب، ونظم ولي الأمر إخراج الأضاحي هذا العام مثلا ووكل من هم مختصون بهذا الأمر الجهات المعنية، فحينئذ سمعا وطاعة لا مانع من هذا، لكن هذا يكون حالات استثنائية. أما الأصل فأن تذبح هنا، وأما أنك مشغول فيا أخي أبشر، وقت الأضاحي عندك يوم العيد العاشر وأيام التشريق 11 12 13 أربع أيام كلها للذبح، وبغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت الأضحية. إذا ما وجدت وقتا في اليوم الأول ففي الثاني والثالث والرابع، ولو فرضنا أنك لم تجد أبدا فوكل هنا في البيت من يذبح عنك وتأتي إن شاء الله وتجدها وتأكل منها، والله تعالى
أعلم. نعم. فالشيخ يقول إذا مثلا وكلت شخص ويقول لا أعلم هذا الشخص هل ذبح أو لم يذبح،
هذا من المشاكل لما يوكل خارج البلد، ولذلك هو طرح السؤال وطرح الإشكال، والجواب عليه هو كما سبق أن فعلا ممكن ما الشخص ما يذبح. أنا لا أتكلم الآن عن الجمعيات الخيرية، لا هي ثقة إن شاء الله تذبح، لكن هو يتكلم عن شخص معين هو وكله، هذا يختلف فعلا، قد يأخذ المال ولا يضحي، قد ينسى، قد يغر المال. ولذلك أنت عندما تضحي هنا تتيقن أنك ضحيت وديت هاي الشعيرة.
أيضا فالشيخ يقول والده عصبية، يعني قال فالشيخ تدعو يقول علينا ثم تندم بعد ذلك.
الله يعفو عنها، تحاول يعني أنها تدرب النفس وتهيئها أنها ما تدعو. العصبية قد تأتي من الإنسان، طبيعة فطرة في الإنسان أنه ممكن يغضب، لكن يحاول الإنسان بقدر الإمكان أن يملك غضبه، وكون الإنسان يغضب إذا حصل خطأ هذا يحدث للبشر، لكن المهم تمسك لسانها عن الدعاء، لأن الملائكة تؤمن إذا دعا الأب أو الأم على ولدهم فالملائكة تؤمن، فليحذر الإنسان من أن يدعو على ولده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فليحذر الإنسان في حالة الغضب وليمسك لسانه، ونوصي الوالد الله يحفظه بالدعاء لهم، إذا غضبت ممكن تدعو لهم تقول الله يصلحكم ليش فعلتوا هذا، أو الله يهديكم ما تسمعون الكلام، أو الله يصلح حالكم ليش أنتوا تعاندون. فممكن تستبدل هذا بهذا، تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتدعو بالدعاء لهم إن شاء الله، وإذا دربت لسانها على هذا سوف تتدرب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الفقه بالتفقه وإنما الحلم بالتحلم. نسأل الله أن يهديها يصلح حالها، أما أنتم فاصبروا عليها، هاي أمكم مهما كان تبقى الأم، فاصبروا عليها ولو دعت إن شاء الله، نسأل الله أن الدعوة لا تصيب، فأنتوا صبروا وتحملوا وادعوا لها بالصلاح والهداية إن شاء الله وحسن الخلق وحسن العمل. نسأل الله أن يهديه يصلحه، ونسأل الله أن يشفي والدك ويعافيه ويحسن عمله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين والمقبولين عنده سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
الأخ محمد فالشيخ يسأل عن حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الأضحية داخل الدولة.
نعم، التوكيل جاهز إن شاء الله بالنسبة للجمعيات الموجودة في الدولة، الحمد لله كلها ثقة ومعينة من قبل ولاة الأمر، والقائمين عليها إن شاء الله ناس ثقات، ويذبحون إن شاء الله في الوقت الشرعي، هذا من حيث الجواز، من حيث الجواز يجوز يوكلهم ويسلمهم المال ليقومهم بالأضحية وداخل الدولة، وهذا أفضل والأحسن والأكثر أجر والأفضل أن تذبح أنت. الحمد لله الأمور متيسرة، تشتري أضحية تذهب بها إلى المقصب وهناك تذبحها إن شاء الله. هذا في تعب، صح في تعب، لكن هكذا العبادة، كل عبادة فيها مشقة والمشقة تتنوع. الصلاة فيها تعب، تحتاج إنسان يقوم يتوضأ يترك النوم يذهب للمسجد، الصيام فيه تعب، الحج فيه تعب، الزكاة فيها تعب، فالعبادات فيها مشقة والمشقة متنوعة، كذلك الأضحية فيها مشقة. عبادة نتحمل قليلا إلا هي في السنة مرة، أول يوم الإنسان ما استطاع، ثاني يوم، ثالث يوم يخف الزحام، فالإنسان هنا يجد شيء من المشقة، هاي المشقة فيها عبادة. نحن نتحمل كثير من المشقات، نسافر للسياحة نتحمل المشقة، نجلس لمباريات كرة القدم نتحمل المشقة، نذهب للعب نتحمل المشقة، لماذا لا نتحمل المشقة في العبادة في الطاعة؟ كل من كان في قلبه حب لله، كل من أحب الله وأحب شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد لذة في قلبه في هذه المشقة والعبادة. ألا تريدون الأجر؟ ألا تريدون الجنة؟ فتحملوا قليلا من المشقة في سبيل الله في طاعة الله، والأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، يصبر الإنسان يحتسب، لكنه بهذا الصبر والتحمل أحيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا العمل والذبح في سبيل الله والصدقة باللحم والأكل منه إن شاء الله يدفع البلاء عن نفسه وعن عياله وعن أهله، ويجد الأجر إن شاء الله يوم القيامة. هذا الذي يجب على الإنسان، فدخول الجنة ليس بهين، يحتاج عمل، يحتاج جهد، ويحتاج مجاهدة، ويحتاج اجتهاد. نسأل الله أن يصبرنا ويعيننا على طاعته وتطبيق شرعه، والله تعالى أعلم.
بعيد فضل الشيخ يسأل عن شخص أخذ قرض من بنك إسلامي أو غير إسلامي، بعد ذلك فضل الشيخ يعني بقي المال عنده يعني فترة طويلة سنة ونصف، فيقول خلال هذه السنة لم يزكي، يعني لم يزكي هذا المال. بعد السنة ونصف فضل الشيخ يقول يعني أخذ يعني قام بزكاة المال،
صحيح؟
هل يعني السنوات السنة النصف الماضية يعني ماذا كيف يزكيها؟
نعم، السؤال ذو شقين. لما أخذ المال في السنة الأولى، ونرجو أن يكون قرضا صحيحا، فيجب عليه الزكاة إذا مر عليه الحول، لأنه مال مكنوز. اللهم إلا إذا كان عليه التزام عند المقاول، وإذا زكى يعلم أنه لن يستطيع أبدا أن يعوض المال، فحينئذ يكون من باب الدين الذي يسقط الزكاة، لأن هذا المال هو مطالب به عند المقاول، فهذا المالك أو صاحب المال أو المقترض مديون حقيقة للمقاول، وسيسد هذا الدين بعد فترة، فهو في حكم زكاة المال المدين أو المديون. فإذا يعرف أنه لما يأتي وقته يستطيع يسدده وله دخل، فلا يتوقف عن الزكاة، فينبغي عليه أن يزكي زكاة السنة الماضية للمبلغ كاملا. لو فرضنا 100,000 فعليه زكاة 100,000. في السنة الثانية لما نقص المال، دفع النصف مثلا، بقي عنده 50,000 وحال الحول على 50، ففي الزكاة 50 بنفس الجواب، إن كان يعرف يستطيع يسد الدين فيزكي، إن كان يعرف أن المقاول يطالب بهذا المال بوقت قريب بعد شهر شهرين، وإن زكى فلن يستطيع أبدا أن يسد النقص، فحينئذ الدين هنا يسقط الزكاة. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ بعيد السؤال، يقول بعض في بعض الأماكن الزوجة أو ولي الأمر، ولي أمر الزوجة يطلب مهر لزوجته أو لابنته أو نموليته، فالشيخ يقول مثلا أشياء غريبة، ثعابين أو أسود، حتى لا تطلق هذه المرأة. وأيضا فالشيخ البعض يقول اشترط أيضا من الزوجات يعني شروط غريبة، يقول أن ممنوع التحدث في الهاتف بعد الساعة 8 مثلا، أو لا تغسل الصحون، أو لا تنظف البيت، أو أنها لا يعني. فالشيخ يقول تمنع الزوج من الاشتراك في قنوات رياضية، أو الأب مثلا يشترط أن يأخذ نصف راتب الزوجة أو غير ذلك. فالشيخ هذه الشروط هل صح، هل تصح فالشيخ؟ وهل
يحتاج برنامج حلقة كاملة؟
نعم،
فصعب الجواب على هذا كله صراحة. يعني كل شرط يدرس، لكن لا بد أن نعرف أمرا مهما بشكل عام. لا نستطيع أن نجيب على كل هذا الآن بالتفصيل، هذا صعب. لكن الأمر أولا يرجع للقضاء ويرجع للحكم الشرعي في العقود، لأن الشروط في العقود أقسام: شرط باطل مبطل للعقد فهذا لا يجوز، شرط باطل غير مبطل للعقد فالعقد صحيح والشرط باطل، وشرط صحيح من مقتضى العقد فالعقد صحيح والشرط صحيح. بناء على هذا التقسيم للشروط في العقود في النكاح وفي غيرها، ينظر للشروط وتدرس على حدة، سواء كان من قبل القضاء أو من قبل المأذون الذي يأتي يعقد ويكتب هذا الشرط. التفصيل في كل شرط الآن صعب، لكن هذا هو التأصيل. الشيء الثاني اللي مهم أيضا، ينبغي على المرأة أن تخدم زوجها، تقدم له ما استطاعت من الخدمة، وقال بعض أهل العلم يجب عليها مثل ما هو يخدمها، يأتي بالنفقة، يربي العيال، يأتي بالمال، إذا مرضت يعالجها واحتاجت يسكنها، يكسوها ويلبسها ويسكنها عنده في بيته ويكسوها ويشتر لها الملابس والطعام. إذن كذلك هي تخدمه، وقد كنا الصحابيات يخدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمنا زوجهن، ولم يقل لهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الخدمة، كما أتت فاطمة تشتكي تريد خادما، يدها تقرحت من الخدمة فأرشدها إلى التسبيح والتهليل والتكبير. وكذلك في بنت أبي بكر اسماء كانت تخدم زوجها حتى أبو بكر جعلها خادما، فتقول كأنه اعتقني. وخالد جابر النبي صلى الله عليه وسلم رآها قال كيف أنت له، أي لزوجك، قالت والله لا آله، يعني ما قصر معه، قال إنما هو جنتك ونارك، أي الزوج. فكما مطلوب من الزوج الكسوة والنفقة والمسكن والملبس والمعاشرة بالمعروف وأن يعالج الزوجة إذا مرضت ويطببها، كل هذا مطلوب، فكذلك مطلوب منه أن تعاشر بالمعروف وأن تعطي حقوقه، خاصة حق الفراش، ولا تضع شروطا معرقلة لحقه، خاصة حق الفراش حق مؤكد، لا تشترط ولا 3 ساعات القيلولة أو كذا، فهذه شروط مخالفة لمقتضى عقد النكاح وأصله. فمن هنا يتم تأصيل مثل هذه الأمور التي ينبغي أن تبلها. الشيء الأخير أن المهر يكون شيئا فيه مصلحة، يعني فيه منفعة، أما المال أو مثلا بيت، أو ذكر بعض العلم المنافع مثل تحفيظ القرآن أو تعليم القرآن كمهر مقابل الزواج. أما الثعابين والأسود فهذه ماذا يستفيد منها؟ يعني كمؤخر تعجيزي لا يعجز هذا، اليوم موجودة أسلحة مخدرة يضرب الأسد ينام ويأتي به، انتهى الموضوع. فهذه يعني لعب بشروط النكاح، لعب بعقد النكاح، ينتج من الجهل. اليوم شيء ما يعجز الإنسان أن يصيد ثعبان، في أجهزة حديثة تستطيع تصيد. فهذا مثل هؤلاء لا ينظر إلى شروطهم هذه، إنما ينظر إلى جهلهم، يفقهون، يعلمون، يدلهم الإنسان على الخير، على العشرة بالمعروف، يدلهم العلماء وطلبة العلم على العشرة بالمعروف، على أن المهر يجب أن يكون في منفعة، في خير من المال أو غيره، وليس مثل هذه الشروط التي يظنها أنها تعجيزية وليست تعجيزية. صلى الله أن يصلح الحال.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.